بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة من مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على الكتب والأبواب والأحاديث، وما زلنا مع كتاب الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أحللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم فكان عمرتي التي نسكت. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. تقول: قول عائشة أهللت مع النبي، يعني أحرمت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. قولها فزعمت أنها حاضت، هكذا رواية بلفظ فزعمت، ولم يذكر الراوي عنها فقالت إني حائض، لأنها لم تتكلم به صريحا، وهذا مما يستحيى ذكره أمام الرجال. قول النبي عليه الصلاة والسلام أمسكي عن عمرتك، أي اتركي أعمال العمرة وأحرمي بالحج بعد أن تغتسلي من الحيض. الوجه الثاني في الحديث: مشروعية امتشاط الحائض عند غسل المحيض. الوجه الثالث فيه: جواز رفض العمرة لمانع يمنع من إتمامها كالحيض والنفاس، وسيأتي في محله وبابه. الوجه الرابع فيه أن المتمتع يجب عليه دم يسمى دم الشكر، كما سيأتي في محله وفي بابه. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذا الحديث قريب من الحديث الأول، إلا أن فيه بعض الفوائد. منها: أولا، الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها موافين لهلال ذي الحجة، أي مستقبلين لأول هلال ذي الحجة. وقولها ليلة الحصبة، أي ليلة النفر من منى بعد أيام التشريق، حيث نزلوا بالمحصب، وهو مكان بين منى ومكة، ولذا سمتها بليلة الحصبة، تعني ليلة نزولها بالبطحاء. أعمرني، قولها أعمرني من التنعيم، أي أمرني أن أحرم بالعمرة من التنعيم. وقولها عبد الرحمن، هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، أخ لعائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني في هذا الحديث: جواز الإحرام بأنواع النسك الثلاثة، وهي الإفراد أو التمتع أو القران، لقول عائشة رضي الله عنها: فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. الوجه الثالث فيه نقض المرأة شعرها عند الاغتسال من المحيض. والوجه الخامس فيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة، إنما كان لمخالفة أهل الجاهلية، حيث إنهم كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. أن امرأة قالت لها هي معاذة العدوية، قد جاء مصرحا به في أحاديث أخرى. قولها أتجزي إحداءنا، يعني هل تكفي الواحدة منا الصلاة الحاضرة أم لا بد من قضاء ما فاتها من صلوات في أيام حيضها؟ قولها أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين يوجبون على الحائض قضاة الصلاة الفائتة في زمن الحيض؟ وهذا طبعا استفهام للإنكار وليس على حقيقته، أنكرت عليها. الوجه الثاني في الحديث أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الثالث فيه الإنكار على المتنطعين في الدين والمتشددين فيه كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، يعني مضى بعضها فيما سبق، وسيأتي أيضا ذكر بعض الأحكام فيما يأتي. الوجه الأول في الحديث دلالة صريحة على أن الحائض حدثها معنوي وليس بدني، ولهذا هي طاهرة البدن، وأما دم الحيض فهو نجس. الوجه الثاني جواز نوم المرأة الحائض مع زوجها في فراش واحد. والوجه الثالث جواز تقبيل رجل امرأته الحائض والنفس ولو كان صائما، لأن الممنوع هي المعاشرة الزوجية. وأيضا دل الحديث على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد إذا كان على جناب. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.